فهذه كلمة موجهة إلى أبنائي وإخواني وآبائي بمسجد العتيق في منطقة تسيم سلت بلدية أولاد بسام بجمهورية الجزائر، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 27 من شهر الله جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف هجرية. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أنزل الله عز وجل عليه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهذه كلمة موجهة إلى أبنائي وإخواني وآبائي بمسجد العتيق في منطقة تسيم سلت بلدية أولاد بسام بجمهورية الجزائر، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 27 من شهر الله جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف هجرية. كلمة حول القرآن الكريم وفضل حفظه والأسباب المعينة على حفظه. أقول وبالله التوفيق، اعلموا وفقني الله وإياكم أن القرآن كلام الله، فإذا عرفنا أن القرآن كلام الله عز وجل عرفنا مدى شرفه وعظمته وقدره ومنزلته، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. فإذا استشعر القارئ للقرآن ذلك، والسامع للقرآن، والحافظ للقرآن، والمعلم للقرآن، والمتعلم للقرآن هذه الصفة في كتاب الله تبارك وتعالى أي في القرآن الكريم، لازداد رغبة وازداد شوقا وازداد لذة وسماعا وتغنيا ترتيلا وتحبيرا ومداومة على تلاوة القرآن الكريم، لأنه عرف معنى أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. فهذا مما يحفز على القرآن تلاوة تدبرا وحفظا. واعلموا وفقني الله وإياكم، يا من تحفظون القرآن، ويا من تتعلمون القرآن، ويا من تعلمون القرآن، أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أيضا عند البخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا شرف عظيم، فأنتم خيرة الخلق، وأنتم صفوة الخلق، وأنتم أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن تعلم القرآن الكريم حفظا تلاوة تفسيرا وعملا وخلقا وسلوكا عبادة، يجب علينا أن نبتغي بها وجه الله والثواب في الدار الآخرة. فإنما الأعمال بالنيات، فأصلحوا نياتكم معلمين ومتعلمين، وكذلك أولياء الأمور، أصلحوا نياتكم في دفع أبنائكم وبناتكم لتعلم القرآن الكريم وإعانة معلمي القرآن الكريم من الرجال ومن النساء على هذا الخير العظيم. أصلحوا نياتكم بأن يكون هدفكم ويكون نيتكم هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا يقصد بذلك منافع دنيوية، لأن هذا الأمر تعلم القرآن وتعليم القرآن والتعاون على ذلك ليست سلعة يتاجر بها في الدنيا، بل هي عبادة تقدم بين يدي الله تبارك وتعالى، وذلك لما اختص الله عز وجل أهل القرآن بخصائص في الدنيا والآخرة، منها أن أهل القرآن يقدمون على غيرهم في إمامة الصلاة. قد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. ومن خصائص أهل القرآن أنهم يقدمون على غيرهم في القبر في جهة القبلة إذا حصلت الضرورة لدفن غيرهم معهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحم، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهكذا أهل القرآن يقدمون في الإمارة والرئاسة إذا أطاقوا حملها، مع أنهم ليس لهم هدف في ذلك ولا غاية فيها ولا أمل إليها ولا استشراف لها، ولكن قد يشرفهم الله سبحانه وتعالى ويوكل إليهم من أمر الناس ما يوكل إليهم بتقديره تبارك وتعالى، فهم أولى من غيرهم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عامر ابن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذه من خصائصهم ومن شرفهم ومن رفع قدرهم في دار الدنيا. وأما في الآخرة فإن منزلة أهل القرآن عند آخر آية كان يحفظها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ومعنى القراءة هنا الحفظ. ولا يعدم من كان قارئا للقرآن ولو لم يحفظه، من كان مكثرا لتلاوة القرآن ولو لم يكن له حفظ قوي للقرآن الكريم. فالله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لكن نافس على الضبط والإتقان والحفظ، وقبل ذلك على العمل. فيا أهل القرآن، أقيموا حدود القرآن وأقيموا حروف القرآن، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا العلم والإيمان والعمل، أخذوا التلاوة وأخذوا العمل، أخذوا إقامة الحروف وإقامة الحدود، فنفعهم الله عز وجل ورفعهم في الدنيا والآخرة. ومن مزايا أهل القرآن في الآخرة أيضا أنهم يكونون مع الملائكة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. وهكذا من مزايا أهل القرآن في الآخرة أنهم يلبسون تاج الكرامة وحلة الكرامة. قد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. من مزايا أهل القرآن في الآخرة أن القرآن يشفع فيهم عند الله عز وجل، فقد جاء عند مسلم والبخاري معلقا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وأما أقرباء أهل القرآن وذرياتهم فقد ورد الدليل في أن والديه أنهما يكسيان حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، وما ذلك إلا لرعايتهما وتعليمهما ولدهما حتى لو كان جاهلين، فإن الله يكرمهما لولدهما. وأما من كان يصد ولده عن القرآن ويمنعه منه فهذا من المحرومين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان يا رب أن لنا هذا، فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن. رواه الطبراني في الأوسط. فهنيئا يا أولياء الأمور، يا من تتعاونون مع أبنائكم وبناتكم، يا من تتعاونون مع معلمي القرآن ومعلمات القرآن على هذا الخير وإقامة هذه الحلقة وإقامة تعليم القرآن وحفظ القرآن، هنيئا لكم بهذه الكرامة الأخروية التي لا يعدلها شيء في الدنيا. ما أكرمك عند الله سبحانه وتعالى، ما حفظت من القرآن شيئا، حفظت بعض السور القصيرة أو بعض الآيات وتؤتى بهذه المنزلة. وكم لك لو كان لك ابن، لو كان لك اثنان ثلاثة أبناء وبنات، وهكذا من تتعاونون معهم على أنهم يحفظون القرآن، لا شك أن لكم من هذه الأجور كمثل أصحابها، لا ينقص من أجورهم شيئا. لكم من أجر معلم القرآن ومن أجر متعلم القرآن لأنكم متعاونون وأنتم دالون على الخير متعاونون عليه. وقد جاء أيضا عند الحاكم في مستدركه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به قلبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. فما أجمل وما أعظم هذه الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. وينبغي على من أكرمه الله عز وجل بأن يكون معلما أن يحافظ على هذا الشرف، يحافظ عليه فيتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ظاهرا وباطنا، ويتقي الله في تعليم أبناء المسلمين فيكون هينا لينا رحيما رفيقا ودودا عطوفا قدوة حسنة لمن يتعلم عنده القرآن الكريم، متعاونا مع أولياء الأمور. ومن كان من أولياء الأمور عنده ابن أو بنت يتعلم القرآن، أو عنده ابن أو بنت يعلمون القرآن، فليتعاون معهم وليشجعهم تشجيعا معنويا وتشجيعا ماديا بما يستطيع عليه، ولا يبخل عليهم بالدعاء بأن يثبتهم الله ويحفظهم الله عز وجل ويحفظ لهم وعليهم هذه النعم. فإن القرآن بركة وخير في الدنيا والآخرة. قال الإمام الطبري رحمه الله: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات. إذا أردتم البركات في الأعمار، أردتم البركات في البيوت، أردتم البركات في الأسواق، أردتم البركات في الأقوات، في الأرزاق، أردتم البركات في الصحة والعافية، أردتم البركات في الظاهر والباطن، أردتم أن تغمركم البركات، اشتغلوا بالقرآن، اهتموا بالقرآن جميعا وتعاونوا عليه، كل يكون له سهم. المتعلم لا يبخل على نفسه بتعلم القرآن وحفظ القرآن، المعلم لا يبخل بوقته بتعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم، ولي الأمر لا يبخل بأولاده، يدفعهم إلى حلق القرآن. فمن أراد البركات فليشتغل بالقرآن الكريم، فإن حافظ القرآن ومعلم القرآن ومتعلم القرآن ومن يتعاون معهم في خير عظيم وبركات عظيمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: طلبنا ضياء القبور فوجدناه في قراءة القرآن. طلبنا ضياء القبور فوجدناه في قراءة القرآن. القرآن نور في الصدور، نور في العقول، نور في الأسماع، نور في الأبصار، نور في الحياة، نور في البيوت، نور في العبادة، نور في العمل، نور في الوظائف، نور في الأخلاق، نور في المعاملات، نور في السلوك، نور في القبور، نور في الدنيا، نور في الآخرة، نور على الصراط، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لما دفن عبد الله بن غالب كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة فقال: تلك رائحة التلاوة والضمأ، تلك رائحة التلاوة والضمأ. فاهتموا بالقرآن الكريم. ومن أراد أن يكون مع القرآن فعليه أن يحب القرآن. يقول الإمام عبد الله بن عون أبو عون البصري رحمه الله تعالى: أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثة، هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة والكف عن أعراض المسلمين. هذا القرآن اتلوه آناء الليل وآناء النهار، اتلوه، احفظوه، اعملوا به، أقيموا حروفه وحدوده آناء الليل وآناء النهار. أنتم يا أهل القرآن أولياء الأمور، أنتم من أهل القرآن، ما دفعتم وشجعتم وتعاونتم. أنتم يا معلم القرآن ومعلمات القرآن، أنتم من أهل القرآن، أنتم يا أيها المتعلمون للقرآن والمتعلمات القرآن، أنتم من أهل القرآن. رحلتكم مع القرآن بدايتها خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ونهايتها اقرأ وارتقي ورتل، ما أحسن البداية وما أجمل النهاية وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يحفظ القرآن فعليه أن يحفظ بلا ترتيل لأنه أسرع، والترتيل والإتقان فيما بعد، وهكذا أيضا التكرار، لا تبدأ بحساب مرات التكرار حتى تحفظ المقدار وتسمعه على نفسك، ثم ابدأ بعد ذلك بحساب عدد مرات التكرار، سمع في نفسك ثم تسمع عند معلمك ثم تسمع عند زميلك ثم تكرر، وما تكرر تقرر. قال بعض العلماء: كرر خمسا لا تخشى الطمس، يعني كرر القرآن 500 مرة ما ينطمس من حفظك وذاكرتك أبدا. وأيضا لا تجمع حفظ ركيك على ركيك، لا تجمع حفظ ركيك على ركيك، بل أتقن المقدار وإن قل ثم انتقل لما بعده، انظر على جهدك وعلى حفظك. وهكذا من قال أريد أن أراجع فليس بحافظ، لابد أن تكون مستعدا للتسميع في أي زمان ومكان. وكذلك أيضا إياك أن تمل من التكرار، لا تمل من التكرار، كرر كرر واستشعر أن هذا كلام الله وأنك مأجور، كلما قرأت حرفا من القرآن لك حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهكذا أيضا لمن أراد أن يتقن حفظه، لا تنظر في المصحف أول ما تنسى الآية، بل حاول أن تستحضرها، حاول أن تبحث عنها في محفوظاتك في حفظك في ذهنك حتى تستخرجها، فإذا عجزت فانظر. وهكذا أعطي القرآن ثلثي وقتك على الأقل حتى تختم، ثم بعد الختمة اجعل له الثلث. المراجعة أهم من الحفظ الجديد،
لأن فيها التثبيت وفيها الإتقان. ذهب والله أهل التكرار بالإتقان، فليهنهم فليهنهم هذا المقام العزيز. عز والله أن يتقن كتاب الله إلا من ضمن بالأوقات والساعات، ولزم التكرار في أمره. فيقال لمريد الإتقان بغير هذا السبيل: يا طالبا مسعاتهم لينالها، هيهات منك غبار ذاك الموكب. أولئك الذين يسردون الآيات من محفوظهم سردا كالمياه الجارية، أولئك الذين وصلوا قمة التثبيت والحفظ لم ينزلوا على القمة من السماء، بل كانوا في الأسفل، لكنهم عملوا ووصلوا نهارهم بليلهم حتى حازوا. فنعم، أبنائي وإخواني وآبائي تعاونوا على هذا الخير وسيروا في ركابه، عسى الله عز وجل أن ينفع بكم وأن تكونوا مصابيح في بلادكم وأن تكونوا نافعين في بلادكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.